بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على نبيه المجتبى وعلى آله وصحبه ومن سار على أثره واقتفى. أما بعد، لا زال الحديث فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، ومع كلام المؤلف حول تفاصيل هذا اليوم. وقد تقدم الكلام على الصراط وما فيه من صفات الثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل المؤلف للكلام على الميزان والمحنى إلماحة عامة لما يتضمنه الإيمان بالميزان. ولعلنا في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة نستعرض قول المؤلف وكلامه حول هذه المسألة التي هي الميزان. ولعلي أذكركم بما بدأناه في الحلقة السابقة، أن الميزان ميزان حقيقي، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، له كفتان، لا كما يزعم أهل الباطل من أهل البدع أن المراد بالميزان في النصوص هو العدل. نقول هذا فيه تأويل للنص على خلاف ظاهره، مما لم يقم عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من لغة العرب ولا من العقل. نعود إلى كلام المؤلف، يقول: وقوله، أي قول الطحاوي، والميزان، أي ونؤمن بالميزان، بمعنى أن من لوازم الإيمان باليوم الآخر لا يكون الشخص مؤمنا باليوم الآخر إلا بعد أن يؤمن بالميزان حقيقة على وفق ما وردت به النصوص الشرعية. قال تعالى، يذكر الآن المؤلف شيئا من الأدلة على إثبات الميزان يوم القيامة: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال القرطبي: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. هذا اجتهاد من الإمام القرطبي رحمه الله. وأشرنا في الحلقة السابقة أنه ليس لدينا نص صريح يدل على ترتيب هذه الأشياء، هل الحساب قبل أم الميزان قبل. فالقرطبي استنتجه استنتاج، ولهذا الأولى في هذا التوقف، ولا يثرب على من قدم هذا أو هذا، لأن مبنى على فهم النص لا أقل ولا أكثر. وإنما كما ذكرت في اللقاء السابق، الواجب أن نؤمن بالميزان على ما وصف الله ووصف رسوله، هذا هو القدر الواجب. أما قضية أن هذا قبل هذا أو ذاك قبل هذا، ليس بكبير، ليس يترتب عليه أمر خطير. يقول: قال: وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة، والله أعلم. وكما ذكرت لكم أيضا في اللقاء السابق، أن النصوص جاءت أحيانا بصيغة لفظ الجمع الموازين، كما النصوص التي معنا، وفيه نصوص جاءت بلفظ الميزان، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. المسألة محتملة، هل هي موازين أو ميزان، لكن جمهور أهل السنة قالوا أنه ميزان واحد. طيب الجمع الذي جاء في النصوص، الجمع كما ذكر المؤلف باعتبار تنوع الأعمال الموزونة، كثرة الأعمال الموزونة ترتب عليه في الصياغة وفي اللفظ جمع الميزان. طيب يقول والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في ضابط الميزان، أنه ميزان حسي حقيقي ليس معناه العدل، نعم، له كفتان حقيقيتان، كفة تثقل وكفة تطيش. يقول روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي قال سمعت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث البطاقة المشهور، وسنستدل به على مجموعة من المسائل. إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له أتنكر من هذا شيء؟ تمد له أعمال في سجلات في 99 سجل، كل سجل مد البصر يعني طول هذا السجل كلها مليئة بالسيئات، فيقال له أتنكر من هذا شيء؟ أظلمك كتبتي الحافظون الذين كتب الذي كتب هذه السجلات؟ الكتبة الحافظون الذين سبقت الإشارة إليهم. قال لا، ما يستطيع ينكر، لأنه لو أنكر إيش لشهدت عليه جوارحه، كما جاء في قوله سبحانه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ما يستطيع أن ينكر. فقال لا يا رب، فيقول ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول لا يا رب، فيقول بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم عليك اليوم، هل لك حسنة؟ تلفت قال ما عندي حسنة، إما نسيها وإما تجاهلها. يقول في الحديث تخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فيقول أحضروه، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ بطاقة فيها لا إله إلا الله، كيف حجمها ومقدارها مع هذه السجلات 99؟ فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث، زاد الترمذي ولا يثقل مع اسم الله شيء. وفي سياق آخر توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة الحديث. يقول وفي هذه في هذا السياق فائدة جليلة، وهي أن العامل يوزن مع عمله، وهذا ذكرنا الخلاف فيه، هل العمل هو الذي يوزن أم الصحائف أم العامل؟ والصحيح أن الجميع يوزن لما ثبت في الأحاديث السابقة. يقول ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا الحديث يا شباب يدل على ماذا؟ يدل على أن العامل يوزن، أن الشخص نفسه يوزن. يقول وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كان يجني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه، فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. وهذا أيضا يا شباب دليل صريح في أن العامل أن الإنسان نفسه يوزن يوم القيامة. وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها كما في صحيح مسلم، بمعنى أن العمل العرض نفسه. وأيضا لا يلتفت إلى قول من قال كيف تكون كيف الأعمال توزن وهي أعراض، الله عز وجل قادر أن يحول هذه الأعراض إلى أجسام توزن. وهذا مما حمل المعتزلة على إنكار الميزان، عرضوا مثل هذه الأمور على عقولهم، قالوا مثلا سبحان الله عرض، وشلون يوزن العرض؟ نقول هذا إذا قستموه بعقولكم، لكن أليس الذي أقدر الإنسان أن ينطق بهذا العرض بقادر أن يحول هذا العرض إلى شيء يوزن حسه؟ يقول وقد وردت وفي الصحيح وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشتعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان الحديث. وفي الصحيحين وهو خاتمة كتاب البخاري قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذه الأدلة كلها تدل على أن الأعمال توزن يوم القيامة. يقول وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. الحديث بالطبع في سنده مقال. يقول فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، يعني الذين أنكروا الميزان من الشبه التي تمسكوا بها أن هذه الأعمال أعمال ابن آدم أعراض ليست أجسام، وهو يقول أنه لا يمكن يوزن إلا الشيء الجسم، كيف يوزن العرض؟ الشيخ يقول لا يلتفت إلى هذا المعاند المعتزلي وغير المعتزلي الذي أنكر الميزان بناء على هذه الشبهة العقلية، يقول وإنما يقبل الوزن الأجسام فإن الله يقلب الأعراض أجساما. هل هذا يعجز الله عز وجل؟ هل هذا يستعصي على قدرة الله عز وجل؟ لا يقول هذا مسلم، فالله قادر على أن يحول يصير هذه الأعراض إلى أجسام وتوزن هذه الأجسام. كما تقدم كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كبشا أغبر فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ويرون أن قد جاء الفرج فيذبح ويقال خلود ولا موت. رواه البخاري بمعناه. الشاهد من إرادة الحديث ليش أورده المؤلف هنا أن الموت عرض، الموت ليس جسم، وما ذلك يأتي به الله عز وجل على صورة كبش على صورة جسم فيذبح ينتهي الموت. كذلك الأعمال يجعلها الله عز وجل، هذه الأعراض يجعلها الله عز وجل أجسام فتوزن. يقول فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات، بمعنى أن لا نعمل أنفسنا، أن لا نعمل عقولنا بكيفية هذه الأشياء. نحن المطلوب منا أن نؤمن ونصدق بما ورد من هذه الصفات الثابتة، نثبتها، أدركتها عقولنا نور على نور، عجزت عنها عقولنا. أقول وأكرر مرارا وتكرارا إذا عجز العقل فاترك هذا الأمر، فعقلك لا يمكن أن يدرك كل شيء. المعتزلة عكسوا القضية، أخذوا نصوص الميزان وعرضوها على عقولهم، أخذوا نصوص الصراط وعرضوها على عقولهم، أخذوا نصوص المثبتة لعذاب القبر ونعيمه وعرضوها على عقولهم، بل أخذوا النصوص الواردة في صفات الله عز وجل وعرضوها على عقولهم. ولهذا ظلوا وأضلوا. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن نزل عليهم القرآن وفهموا الوحي وهم أدرى وأعلم الناس بمفاهيم هذه النصوص ومعاني هذه النصوص سلموا لها، سمعوا نصوص الميزان، سمعوا قول الله عز وجل في صفات هذه الموازين، ولم يقابلوا ذلك بكيف ولما ولماذا. يقول: ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، لأنه خفيت عليه حكمة هذه الموازين. يقول: ويقدح في نصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال. وهذا فيه سوء أدب مع الله عز وجل، يعني كأنه يقول: ما حاجة الله عز وجل الميزان، الميزان يحتاج الفوال والبقال الذي يحتاج أنه يزل الأشياء للناس ويقتنع الناس من ذلك. طيب، يقول: وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم لهم الله يوم القيامة وزنا، بسبب أنه عارض هذه النصوص، رد هذه النصوص، واستهتر بمدلول هذه النصوص. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده. يعني هناك حكم كثيرة قد لا ندركها، والله له من الحكم البالغة التي لا يمكن للعقول إدراكها، لكن يقول: لو لم يكن من حكمة وجود الميزان إلا إظهار عدل الله عز وجل للناس، إظهار عدله لجميع العباد. يقول: فلا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولأجل ذلك جعل للإنسان ملائكة يكتبون أعماله، لأجل ذلك أعطى العامل كتابه يوم القيامة يقرأه أمام الخلائق، تنكر من ذلك شيء؟ لأجل ذلك أتى بالملائكة يشهدون عليه، لأجل ذلك ختم الله على لسانه وأنطق شوارحه تشهد بما عمل، وإلا فالله عز وجل قادر وعادل أن يقول: عملت كذا وكذا وكذا وكذا، ولا يمكن لأحد أن ينكر، لكن يريد أن يظهر هذا العدل للناس للخلائق جميعا. فنصب الميزان ووزن العامل ووزن عمله ووزن بطاقته، فبهذا يظهر عدله سبحانه وتعالى. يقول: فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه، فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلم. فإذا كانت الملائكة وهم من أقرب الناس إلى الله عز وجل خفي عليهم حكمة خلق الإنسان وخلق بني آدم وتكليف بني آدم، خفيت عليهم الحكمة، ولهذا قالوا: كيف تخلق من يسفك الدماء ويقتل ويفعل المعاصي ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ماذا قال الله له؟ قال: إني أعلم ما لا تعلم. ولهذا يقال للمعتزلة ولأضرابهم ممن أنكر الميزان أو أنكر شيئا من أمور الغيب، خاصة ما يتعلق باليوم الآخر، أنكره بناء على عقله وبناء على خفاء الحكمة عليه، يقال له: الله أعلم بما يعمل. الله جعل الميزان وجعله لحكمة بالغة، أدركها عقلك الحمد لله، أدرك شيئا منها الحمد لله، لم يدركها عقلك أثبت ودع الحكمة لصاحبها. يقول: وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان، ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة وليس يسقط منه أحد في النار، والله أعلم. الشاهد أنه أعود وأقول ترتيب أحداث يوم القيامة وهذا قبل هذا ليس فيه نص صريح صحيح، وما ذكره الإمام القرطبي أو ذكره غيره إنما مستندهم في ذلك مفاهيم عامة، وإلا فنحن علينا أن نثبت حقيقة هذه الأشياء ونثبت ما ثبت النص به ونكل الباقي علمه إلى الله عز وجل. إلى هنا انتهى المؤلف بالكلام على الصراط والميزان، وبعدها سيشرع إن شاء الله في مسألة الجنة والنار، وللحديث بقية حول الأصل الخامس من أصول الإيمان الذي هو الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ثقلت موازينهم يوم القيامة، وممن يأخذون صحائفهم بأيمانهم، وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.